الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاء مختصر مع وصف الحج لمن أراده عمليا ميسرا مقربا. نقول ابتداء: الحج ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مباني الإسلام الخمسة: والحج وأن تحج البيت. فالحج بيت الله عبادة من أجل العبادات، لأنه عبادة بدنية مالية. ومعلوم لدى سائر المسلمين أن العبادة لا ينتفع بها مؤديها إلا إذا كانت ابتغاء وجه الله عز وجل، يعني خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. فإن الأعمال والعبادات كلها لابد أن تكون لله خالصة وفيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح ما كان على الكتاب والسنة، والخالص ما كان يبتغى به وجه الله عز وجل. ولذلك نختصر هذا النسك اختصارا. والأنساك ثلاثة، أي صفة أداء الحج ثلاثة على ثلاثة أوجه: التمتع والقران والإفراد. ثلاثة أنساك: التمتع والقران والإفراد. أفضلها التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. وفيه أقوال في هذه المسألة، أقوال العلماء، لكن الظاهر أن التمتع هو أفضلها. والتمتع هو أن يؤدي المسلم العمرة في أشهر الحج ويؤدي الحج في نفس السنة. والقران أن يجمع بين مناسك وأعمال الحج والعمرة معا. والإفراد وهو أن يحج فقط، لا يدخل معه ولا عليه ولا يقرن به العمرة. ابتداء، لا بد للإنسان أن يكون مزودا بزاد التقوى والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول مستعينين بالله عز وجل: صفة حج التمتع. إذا أراد الحج أن يحج متمتعا بعمرة إلى الحج، لا بد أن يكون إما خارج المواقيت المكانية، يعني دياره خارجة عن المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فالحليفة والجحفة ولملم، هذه المواقيت التي يمر بها الحجاج خارجها. ومن كان دون تلك المواقيت، يعني أقرب لمكة من هذه المواقيت، فيبتدئ إحرامه من محله حتى أهل مكة من مكة. فإذا مر ونزل الحاج إلى ميقات من المواقيت ذي الحليفة أو الجحفة أو يلملم في زماننا هذا، يعني بالنسبة لمصر رابغ، أو أهل الشام رابغ، وبالنسبة لأهل نجد يمرون بقرن، وأهل المدينة بذي الحليفة. فإذا نزل الحاج الميقات المكاني يغتسل، والاغتسال سنة، ثم يلبس ملابس الإحرام التي هي إزار ورداء. إزار ورداء، وينبغي أن يصلي إن كانت الصلاة مفروضة يصلي الصلاة المفروضة ثم ينشئ النسك، أو يصلي ركعتي الوضوء لأنه ليس للإحرام سنة خاصة. بعد أن يصلي ويخرج من الميقات يركب راحلته، يركب السيارة، إذا ركب السيارة لبى، وهذا أول ركن من أركان النسك، يلبي يقول لبيك اللهم أو اللهم لبيك عمرة، فإن قال لبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج فحسن، وإلا يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يشرع في التلبية التي لازمها النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويلزم هذه التلبية حتى إذا أتى البيت سمى وذكر اسم الله عز وجل في دخوله إلى المسجد كما يذكر في سائر المساجد بسم الله إلى آخر الأدعية، ثم يدخل مستقبلا الحجر الأسود، إن استطاع أن يقبله قبله، وإن لم يستطع يلتمس أو يلمسه أو يستلمه بيده اليمنى ثم يقبلها، وإن لم يستطع أشار إليه مكبرا، وشرع في الطواف الرجل يكشف عن منكبه الأيمن ويغطي منكبه الأيسر، وهذا هو الاطباع، والمرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين، وتلبس سائر ثيابها تستر نفسها، فإن كانت في خلطة من الرجال تسدل طرف خمارها أو جلبابها على وجهها، لكنها لا تلبس النقاب. يبتدئ بالطواف والكعبة عن يساره، ثم الرجل يرمل، والرمل هو أن يهز المنكبين مع تقارب الخطى ثلاثة أشواط، من الحجر إلى الحجر شوط، والثاني والثالث، في هذه الأشواط الثلاثة الأولى يكشف منكبه مع الرمل، مع الرمل، ثم بعد ذلك يمشي مشيا عاديا من الحجر إلى الحجر حتى ينتهي في الشوط السابع. وليس للطواف ذكر خاص ولا أدعية خاصة، يذكر الله عز وجل بما شاء ويدعو بما شاء ويتلو إن شاء، فإذا كان الشوط الأخير يعني بلغ بعد السابع الحجر الأسود فإنه لا يشير إلى الحجر، وإنما ينصرف إلى مقام إبراهيم فيصلي خلفه ركعتين، يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلي ركعتين بعد أن يغطي الرجل منكبه، فلا يجوز للرجل أن يغطي أن يصلي كاشفا إحدى منكبيه، يصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون والركعة الثانية بسورة الإخلاص، ثم يشرب من زمزم ويصب على رأسه وجهه من ماء زمزم، ثم بعد ذلك يرجع إلى الحجر مرة أخرى، إما أن يقبله أو يستلمه أو يشير إليه، ثم يذهب إلى الصفا، فإذا صعد إلى الصفا يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يتلو إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية، ثم يهلل ويكبر ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله عز وجل ويكرر ذلك ثلاث مرات، يقرأ الآية ثم يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويدعو ويكرر ذلك ثلاث مرات، ثم ينزل عامدا إلى المروة، فإذا انصبت رجلاه في الوادي وهو الوادي الذي كان بين الصفا والمروة، والآن علموا له علامتين خضراوين، فإذا وصل إلى تلك العلامة الأولى الخضراء فالرجال يسعون سعيا حثيثا يهرولون هرولة شديدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهرول حتى إن إزاره يدور على رجليه من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ إلى العلم الأخضر الآخر، ثم يصل إلى المروة ويقول على المروة ويفعل ما فعل على الصفا، يقرأ الآية ويهلل ويدعو الله عز وجل ويكرر ذلك 3 مرات مستقبلا الكعبة. وهذا شوط أول. ثم يرجع إلى الصفا الثاني، ثم إلى المروة الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، حتى إذا كان الشوط السابع وهو آخر الأشواط لا يقف ولا يستقبل القبلة ولا يدعو، وإنما ينصرف مباشرة ليحلق رأسه أو يقصر. فإن كان الوقت أو الزمن طويلا بين عمرته وبين الحج فالأفضل أن يحلق، وإن كانت هناك المدة كما قلنا حتى يسود الرأس أو ينبت الشعر فيحلق بالموسى، ولو قصر فذلك مشروع أيضا، ولكن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. ثم بعد ذلك يكون قد انتهى من مناسك العمرة، وهذه هي أفعال العمرة. بعد ذلك له أن يتحلل ويرجع حلالا، يحل له كل شيء كان قد حرم منه أو حرم عليه أثناء نسكه، اللباس والطيب وغير ذلك والنساء، حتى إذا كان يوم التروية. يوم التروية أول أيام الحج وهو اليوم 8، يحرم من مكانه الذي هو نزل به من مسكنه أو الفندق أو غير ذلك، يحرم منه ملبيا بالحج، وأثناء الإحرام لا يجوز له أن يضع وأن يمس طيبا، إنما يتطيب قبل الشروع في الإحرام، يطيب بدنه ورأسه، ثم يلبس ملابس الإحرام ويغتسل أيضا، ويخرج إلى منى، يصلي بمنى يوم التروية 8، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى الصلوات في أوقاتها، ويقصر الرباعية، أي يصلي الرباعية 2 ركعات. ثم إذا كان اليوم 9 وهو يوم عرفات يخرج إذا طلع النهار عامدا إلى عرفات، فلو استطاع أن ينزل بنمرة نزل بها، وإن لم يستطع فينزل حيث انتهى به الركب في عرفات. إذا وصل إلى عرفات وهو خير الأيام وهو يوم الحج الأكبر، إذا وصل إلى عرفات صلى الظهر والعصر جمع تقديم وكسرا، ثم ينشغل بعد ذلك بذكر الله عز وجل والوقوف مستقبلا الكعبة رافعا يديه داعيا الله عز وجل حتى تغرب الشمس. هذا إذا كان في جماعة فإنه يصلي مع إمامه الذي هو معهم، وإلا يصلي مع الإمام الأعظم إمام الحج الأكبر، يصلي معه ويبقى واقفا داعيا، فذلك اليوم هو خير الأيام، وذلك الدعاء في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأفضل الدعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الإنسان بما أراد ويسأل الله عز وجل ما أراد، فإن ذلك اليوم يباهي الله عز وجل الملائكة بعباده الذين يقول كما في الحديث القدسي: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيجتهد الإنسان في الدعاء في ذلك اليوم ولا ينشغل بالطعام ولا الشراب ولا الزحام ولا غير ذلك، إنما هو يوم هو أعظم أيام عمر الإنسان الذي لم يحج إلا تلك الحجة، فينبغي ألا يضيع وألا يفوت الفرصة من كثرة الدعاء والاستغفار مع التوبة إلى الله عز وجل من سائر الذنوب والمعاصي، فإن الحج المبرور وهو الذي ليس فيه إثم ولا فسوق ولا جدال، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس مع ركبه انصرف ملبيا أو مكبرا، والكل مشروع، والتلبية أفضل، يستكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو غيرها من التلبيات التي كان الصحابة يقولونها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته التي فيها الإعلان بالتوحيد لله عز وجل. ثم يمشي الهوينة لا يزاحم الناس ولا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي مزدلفة. ومزدلفة إذا بلغها وصلها في أي وقت من الأوقات صلى المغرب والعشاء العشاء ركعتين جمعا متى ما وصل، ولا يصلي بينهما ولا بعدها إلا ما كان مداوما عليه من الوتر، وهذا الذي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه، ولم يثبت أنه قام تلك الليلة صلى الله عليه وسلم، وإنما نام ليستريح الحاج حتى يستعين بهذا النوم على أداء المناسك من اليوم التالي. يبيت حتى إذا أذن للفجر صلى الفجر وهو في مزدلفة، ويبقى داعيا حتى يسفر، يعني يظهر النهار جدا قبل أن تطلع الشمس، فينصرف حتى يأتي إلى المشعر الحرام واقفا مستقبلا الكعبة إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فيمضي، فإذا طلعت الشمس يعمد إلى منى، يذهب إلى منى، وذلك في يوم النحر وهو يوم العيد وهو اليوم العاشر. وأعمال الحج في ذلك اليوم، أعمال الحج في ذلك اليوم رمي الجمرة، الذبح، الحلق أو التقصير، الطواف، والسعي إن كان عليه سعي. السعي بالنسبة للمتمتع فإنه في ذلك اليوم يرمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاء الله أكبر الله أكبر، ويحرص أن تنزل الحصيات في الحوض، فإن ذلك علامة على أنه رمى الجمرة. ثم بعد ذلك يذبح هديه، لأن المتمتع يجب عليه الهدي، وكذلك القارن كما سيأتي، والذي قرن بين الحج والعمرة، يذبح هديه. ثم بعد الذبح يلبس يحلق شعره، ثم بعد الحلق يحل له كل شيء حرم عليه أثناء إحرامه إلا النساء، يلبس ثيابه ويتطيب، ويعمد إلى مكة ليأتي البيت ليطوف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو الطواف الركني، وهو أحد أركان الحج. فإن طاف طواف الإفاضة وسعى بعد ذلك السعي، فعلى المتمتع طوافان، طواف العمرة وسعيان، سعي العمرة وسعي الحج. فإن فعل ذلك فقد تم حجه، ويبقى له يرجع بعد ذلك الحاج بعد أن يطوف بالبيت، يرجع إلى منى ويبقى بها ثلاثة أيام، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أتم، أو ليلتين لمن تعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأعمال الحج بمنى أنه بعد الزوال من كل يوم يرمي الجمرات الثلاثة، الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى. الجمرة الصغرى يرميها بسبع حصيات كما تقدم، يكبر مع كل حصاة، ويلتقط الحصى من أي مكان، من مزدلفة، من نمرة، من عرفات، من منى، لا يشترط أن تكون من مزدلفة كما يظن بعض الناس، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم إذا فرغ من الليل استقبل الكعبة ورفع يديه ودعا الله عز وجل، ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة، ويتجنب أن يأخذها جانبا، ويستقبل القبلة الكعبة ويرفع يديه ويدعو الله عز وجل. ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك بسبع حصيات، ولا يقف عندها ولا يدعو، وإنما يرجع ليبيت بمنى. ثم اليوم الثاني كذلك، فإذا أراد أن يتعجل خرج من منى قبل غروب شمس الثاني عشر، فإذا غربت عليه شمس الثاني عشر بقي ليرمي اليوم الثالث عشر، وهذا هو الأفضل، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر أيضا، يرمي الجمرات الثلاث كما تقدم ذكره، وبذلك يكون قد تم حجه. وهذه صفة حج التمتع، أما حج القارن فهو أن يحرم من الميقات ويلبي بالحج والعمرة معا، يلبي بالحج والعمرة معا أو بالحج ويدخل عليه العمرة، وذلك إذا كان سائقا الهدي، يعني يكون الهدي بين يديه. ولذلك القران في هذا الزمن يحتاج أن يكون سائقا الهدي قبل أن يمر بالميقات، والبعض أباح أن يأخذ أو يصطحب الهدي من طريقه ما لم يبلغ الحرم. فإذا وصل وطاف طواف القدوم وطواف والسعي فإنه لا يجب عليه مع الحج إلا الطواف فقط، وهو طواف الركن، فإن سعيه سعي القارن عند القدوم يسقط عنه أو يجزئه أو ينفعه من السعي الذي يكون بعد طواف الإفاضة. فالقارن إن طاف طواف القدوم، وهذا الأفضل إن كان في الوقت سعة، يعني إن بلغ مكة وهو قارن وكان بينه وبين يوم التروية يوم أو أكثر، فالأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ويبقى محرما. والفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يتحلل، أما القارن يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم الثامن وهو يوم التروية، فيفعل كما فعل الحاج الذي أدى مناسك الحج وهو متمتع. لكن كما قلنا إذا طاف طواف الركن طواف الإفاضة طواف الزيارة فقد تم حجه وليس عليه سعي آخر. وأما الحج المفرد أو الذي أفرد الحج فإنه إذا جاء الميقات لبى بالحج قال لبيك اللهم حجا أو حجة، ثم شرع في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم إذا أتى مكة فلو طاف وسعى أيضا فإن ذلك ينفعه وهو الأفضل، ويجزئه السعي الأول مع طواف القدوم من سعي الحج في آخر مناسك الحج، ثم يبقى على إحرامه مفردا، يبقى على إحرامه لا يتحلل إلا بعد فراغه من المناسك في اليوم العاشر كما تقدم، يبقى على إحرامه يطوف ويسعى عند القدوم كما ذكرنا صفة الطواف والسعي، ويبقى على إحرامه حتى إذا كان اليوم الثامن أتى منا وصلى كما ذكرنا أيضا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم في يوم عرفات يذهب كما فعل الحاج المتمتع، وكذلك في يوم النحر يفعل ما فعل ذاك من رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة. وهذه حجة مفردة، فإذا كان قد قدم السعي فليس عليه سعي، وإذا كان قد أخر طواف وسعي القدوم أي أتى على منى مباشرة القارن أو المفرد فإن عليه في نهاية يوم النحر عليه أن يطوف طواف الزيارة طواف الركن طواف الإفاضة وأن يسعى بعد الطواف، وبذلك يكون قد أدى مناسك الحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. هذا وصف مختصر للحج، وهذا تفصيل لبيان الأنساك الثلاثة، التمتع وهو أفضلها وهو ما قدمنا وصفه في البداية، ثم يليه القران، ثم يليه الإفراد. وعلى القارن والمتمتع هدي واجب، أما المفرد فليس عليه هدي، والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يرزقنا حجة مبرورة، إنه لي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.